الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله عليه: قوله لهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال، ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائم عليه بدون علم. قوله سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظ من المباعدة، من قولهم: سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها، انتهى. وهي على هذا المعنى المراد بذلك إبعاد صفات النقص عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فالنقص بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن ذاته وعن أسمائه وعن صفاته وعن سائر أفعاله. قال: وتأتي سبحانه للتعجب، وتأتي على هذا المعنى بكثرة، سبحان الله، يريد المتكلم من ذلك التعجب من قول أو فعل. قال رحمه الله: قوله رب العزة أي القوة والغلبة، والرب في هذا الموضع المراد به صاحب رب العزة، رب العزة أي صاحب العزة الموصوف بها، وليس المراد بالرب الخالق، فإن العزة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة، فرب العزة على هذا المعنى أي صاحب العزة. ومنع كثير من أهل العلم أن يقسم الإنسان بقوله ورب القرآن سدا لكلام الجهمية، سدا لكلام الجهمية، وإلا فإن الرب يأتي بمعنى الصاحب، صاحب الشيء الموصوف به. والمتكلم إذا قال ورب القرآن قد يريد هذا المعنى المذكور في هذه الآية رب العزة، أن الله عز وجل هو صاحب القرآن المتصف به، لأنه خالق القرآن. أي كثير من أئمة السلف منعوا من ذلك من باب قطع المداخل للجهمية، فإن الجهمية حين أن قمعوا سلكوا عدة مداخل وحيل في تقرير مذهبهم، فأغلق عليهم العلماء جميع الأبواب والمداخل التي يدخل بها إلى القول بخلق القرآن. قال قوله رب العزة أي القوة والغلبة، وأضاف إليه لاختصاصها به، والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر، فتأتي على هذه المعاني كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في نوريته: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يقهره شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. فالعزيز يأتي على هذه المعاني الثلاث، وهو العزيز فلم يران جنابه، هنا العزة بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع، فتأتي العزة بمعنى الامتناع، فجانب الله سبحانه وتعالى جانب منيع، فهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جنابه للسلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، عزة القهر والغلبة، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، فالعزيز معنى القوي، فهي عزة امتناع وعزة قهر وغلبة وعزة قوة، فالعزيز معنى القوي. فقال رحمة الله عليه: والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة وعزة الغلبة والقهر، فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاث. يقال من الأول لعزة القوة، يقال من الأول عز يعز بفتح العين في المستقبل، عز يعز بمعنى قوية، والأرض العزاز أي الأرض القوية الصلبة. قالوا في الثاني وهي عزة الامتناع بكسر العين، عز يعز، عز يعز بمعنى امتنع، يعز بمعنى يمتنع. وفي الثالث بضمها وهي عزة الغلب والقهر، عز يعز بضم العين. قوله عما يصفون أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصف به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. قوله وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وأحقيته. قوله والحمد لله رب العالمين، قوله رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف فيطلق على غيره كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك، أما الرب عند الإطلاق فلا يكون إلا لله عز وجل، وعند الإضافة قد يطلق على غيره. قال ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا فسر الرب بما تقدم وفسر الإله بأنه المعبود المطاع. وهذا كلام صحيح ويذكر غير واحد من أهل العلم أن الرب إذا أطلق شمل معنى الإله، فالرب هو الخالق الرازق المدبر المستحق لأن يعبد عند الإطلاق. وهكذا الإله يشمل الرب عند الإطلاق، ويفرق بينهما عند اجتماعهما، فإذا ما اجتمعا فسر الرب بالخالق الرازق المدبر، والإله بمعنى المعبود. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، جمع الله سبحانه وتعالى بينهما. فالرب بمعنى الخالق المدبر الرازق، والإله بمعنى المعبود. ومن إطلاق الرب على معنى يشمل يدخل فيه الإله قوله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هم أخرجوا من ديارهم بغير حق لأنهم قالوا أن الخالق هو الله والرازق هو الله، أو لأنهم أفردوا بالعبادة، لأنهم أفردوا بالعبادة، وإلا فإن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله عز وجل كما هو معلوم. إلا نعم الذين يخرجوا من ديار بغير حق يقول ربنا الله أي ربنا الذي نعبده، هذا هو المراد، ربنا أي معبودنا الخالق الرازق المدبر الذي نفرده بالعبادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وش المراد بقوله ربنا الله؟ أي الذي نعبده، هو خالقنا ورازقنا ومدبرنا الذي نعبده وحده لا شريك له. وبهذا يزول الإشكال حول سؤال الملكين للميت في القبر، من ربك؟ أي الذي تعبده، هذا هو المراد. لأن الصوفية يحتجون بسؤال الملكين على أن أهم ما ينبغي معرفة من التوحيد هو توحيد الربوبية، ما هو توحيد الألوهية؟ فيقول أنتم تشغلون أوقاتكم توحيد الألوهية، وإنما يسأل العبد في قبره عن توحيد الربوبية، عن الخالق والرازق والمدبر. ولهذا الفناء الصوفي في توحيد الربوبية الذي هو أعلى المقامات عندهم فيما يزعمون، فناء في توحيد الربوبية. فالمراد بالرب هو المعبود، الرب المعبود. والحديث وارد في المسند وفي غير المسند، حديث براء بن عازب الحديث المشهور الطويل، وجاء في البخاري أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن إذا أقعد أتيا، إن المؤمن إذا أقعد في قبر أتيا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء الذي في البخاري أنه يأتي بالشهادتين، يأتي بالشهادتين، والظاهر أنه يكون من قبل الجواب لسؤال الملكين حين يقال لهم من ربك ومن إلهك، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيجيب عن قول من ربك بشهادة التوحيد، ومن وعن قول من نبيه من نبيه بشهادة الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يدل أن السؤال وارد على هذا المعنى، من ربك أي الذي تعبده، ولهذا يجيب بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العالمين، قول العالمين العالم كل من سوى الله سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجوده ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة، كما قيل فوا عزما كيف يعصى الإله، يعني كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويروى أن أعرابيا سئل عن الله فقال يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعير وإن الأثر ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وهي النجوم منازل الشمس والقمر، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وهذا الأعرابي استدل بذلك على وجود الله عز وجل وما عنده شك ولا تردد في هذا الأمر. وعلماء الكلام يخوضون بأشياء بعيدة ومتعبة ومهلكة ومضيعة للأوقات ومتعبة للعقول ومشغلة للقلوب من أجل أن يتوصلوا إلى إثبات وجود الله بأشياء، وما يصلون ويتشككون وهذا الأعرابي بفطرته علم وجود الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، إن البعر لتدل على البعير وإن الآخر ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج ألا يدل على وجود اللطيف الخبير؟ قال في هذه الآية نزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، ويسلم من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد، وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى وصفه بما يليق بجلاله مما وصى به نفسه على ألسنتهم، وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال. نقم عند قوله قال ابن كثير رحمه الله إلى آخر ما ذكره وننتقل اليوم.